أئمتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تساويهم ممالك.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات، والذي فيه يتحدث ونتحاور مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله. ونبدأ بتحية الشيخ. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. كنا تكلمنا في المرات السابقة عن كثير وكثير من الذكريات.
نعم.
ولكن توقفنا مع ذكريات الشيخ أحمد فريد مع بعض المشايخ والعلماء والفضلاء الذين لقيهم الشيخ في أثناء يعني رحلته الدعوية. ومن هؤلاء المشايخ الأفاضل الذين تعرف عليهم الشيخ أحمد فريد الشيخ أسامة عبد العظيم، ونحن نريد من فضيلتكم أن تعرفنا كيف كان اللقاء الأول وكيف كانت الذكريات الأولى. فضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، وأرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، ونستكمل الذكريات يعني مع العلماء والدعاء. وهي بداية طيبة أن نبدأ بفضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم حفظه الله، وهو مثال يعني في التربية والزهد والورع والعبادة والطاعة والتربية وربط الناس بالقرآن. فضيلة الشيخ أسامة تعرفنا عليه منذ أكثر من 30 سنة، يعني أيام المعسكرات الجامعة الإسلامية، وإحنا في الجامعة في السنة الرابعة والخامسة. كان دائما بيشرفنا وينور المعسكرات بحضوره
ما شاء الله.
وكان هو منذ أن تعرفنا عليه وهو مثال يعني طيب للطاعة والعبادة، ومفيش حد ينظر لوجه الشيخ أسامة ولا يحبه، يعني أن الشيخ أسامة أنوار الطاعة والعبادة بديع على وجهه. وأنا أظن أنه لم يرى مثله ولم يره مثل نفسه يعني في الطاعة والعبادة والورع. ما تسمعه عن شيخ الإسلام ابن القيم في طول التهجد والعبادة والطاعة تراه بعيني رأسك في الشيخ أسامة عبد العظيم.
أسأل الله القبول.
أمين يا رب. أنا حدثني بعض الإخوة أنه كان بيقوم بالليل بالإخوة في صلاة التراويح، وكانوا معلقين له أزازة المحلول، يعني كان مريض ويصلي بالناس إماما، وهم الأزازة ما بتخلص بيغيروها وبيصلي، يعني معلقة بجواره ومرتبطة بأوردته، فطبعا هذه عبادة يخضع لها. والشيخ أسامة طبعا من شيوخ من علماء الأزهر يعني الكبار، و ينبغي يعني ان
هو الشيخ اكثر انشغاله بالتربيه والتهذيب الاخوه وربطهم بكتاب الله تبارك وتعالى والقيام بذلك في يعني مهتم جدا.
هو مدرسة تربويه. يعني هو نفسه مدرسه يعني من الذي يعني ينبغي تعلمه الشيخ اسامه لكل مربي، يعني ان هو بيدخل مع كل واحد من تلامذته يعني في مشاكله وفي حياته الشخصية، فيشعره ان هو يقول له فعلت ايه في الدين او كيف حالك مع والديك، او يعني كل واحد بيقابله من طلابه بيستشعر ان الشيخ فعلا مهتم به كأن ما فيش غيره او الشيخ مشغول به هو يعني. فدي طبعا بتدي احساس بالانس والقرب بين التلميذ والشيخ، فهو مثال طيب للمرب الفاضل يعني. كان ايضا بعض الاخوه اخبروا انه ما صلى في مسجد السعوديه الا وحصلت مشكله، يعني طول التهجد والطمانينه وطول الركوع والسجود والقراءه. فالشيخ مدرسه يعني في الايه في العباده والطاعه.
نعم. مش هنقف عند المشكله دي كتير، يعني انما طول الصلاه وكده، لان ده في الحقيقه واضح ان الشيخ بيهتم بهذا الامر جدا.
نعم.
ان هو يطيل من الصلاه، عبودا لله تبارك وتعالى وخشوعا فيها يعني.
ودائما يدل الإخوة على حفظ القرآن واهتمام بالقرآن يعني.
نعم.
يعني هو يبدأ بالقرآن وفعلا البداية الصحيحة بداية بالقرآن يعني. الإنسان يبدأ بالقرآن ثم بعد ذلك يفتح نفسه أبواب العلم.
مهم جدا الإنسان في الحقيقة شيخ يعني ممكن نضيف على بعض المعاني في الجزئية دي أن الإنسان ينبغي أن يتكامل في بنائه يعني.
نعم.
بين أن يهتم بالقرآن ثم بعد ذلك يهتم بما أوجبه الله علينا العلوم الشرعية الواجبة.
هو المشكلة أن في ناس بيبقى حفظها بطيء يعني. فهو حفظ القرآن يعني هو فرض كفاية أن كل بلد يكون فيه عدد من القراء يكفي. لكن يعني في علم واجب اللي هو علم العقيدة أن واجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله.
واجب على كل مسلم يتعلم ما يلزمه من الصلاة ويتعلم
في العبادات يعني كيف يتطهر كيف يصلي كان عنده مال تجب فيه الزكاة يعرف كيف ينفقه الزكاة كان عنده استطاع الحج يدرس فقه الحج وإلا بيذهبون إلى الحج ولا يدرون كيف يتعبدون لله عز وجل.
ونقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المخطبين وحال المأمومين وأنه لا يشق عليهم أن هذا مما يجذب الناس لصلواته كده. طيب حضرتك وقفت هنا وقفة جميلة وقلت إن الشيخ أسامة من شيوخ الأزهر الكبار يعني من الشيوخ الأزاهرة الذين جمعوا بين العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ودي وقفة محتاجة وقفة يا شيخ والله. شيوخ الأزهر في هذا الزمان يعني أنا أقول مش كل شيوخ الأزهر وإنما يعني من يعني يترأسون وعلى رأس الهرم أو على رأس الأزهر في مشاكل كثيرة جدا محتاجة إلى حل.
هو طبعا الأزهر فيه علماء يعني فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم فضيلة الشيخ المعصراوي في من إخواننا الشيخ مازن السرساوي الشيخ عمر عبد العزيز الشيخ عبد الله بركات يعني في علماء كثيرون في الأزهر. ولكن يبدو أن النظام السابق كان بيختار يعني أسوأ مثال ويجعله شيخ الأزهر يعني فمتردية والنطيحة وما أكل السر. فطبعا احنا مع بعد الثورة والفساد مش بس في أخذ أموال الناس يعني إفساد عقائد الناس أشد من أخذ أموال الناس يعني ما تضيع على واحد عقيدته ما يجيبوش
في فتوى أصلا يعني تجعله يأكل الحرام أو تجعله يتعدى في شرع الله تبارك وتعالى يأكل الربا على أنه حلال
يعني هو بيحارب الشرع وهو يعني هو في سمت أن الناس تقبل قوله على أنه هو قول الشرع وبنفاجأ بأن شيخ الأزهر بيحارب دين ربنا عز وجل يعني ليه بنتي سارة في معهد القراءات في بلاش أقول البلد بقى عشان
أنت قلت بنتي
واضح يعني. ففي الامتحان المدير المعهد بيقول أنا عندي أوامر من الطيب لو شيخ الأزهر بنزع النقاب من كل منقبة في الامتحان فقال الرجل اللي عنده ورع ربنا يكرمه قال ولكنني لا أفعل ذلك يعني. فتصور أن الشيخ الأزهر يأمر مديره المعاهد اللي تبع الأزهر أنهم يسحبوا النقاب من وجوه الأخوات نقول له أنت شيخ الأزهر ولا أنت شيخ حاجة تانية يعني. يعني ما ينفعش يعني الناس عايزة شيخ الأزهر أكثر الناس غيرة على دين الله عز وجل يعني ما يحصل مشكلة الإسلام أول من يتكلم هو شيخ الأزهر يعني. قبل كده كان شيخ الأزهر رئيس الجمهورية بيصطاد شيخ الأزهر الناس كلها تبع شيخ الأزهر. فلما انفاجأ أن شيخ الأزهر بيحارب دين ربنا وبعدين عامل ميثاق الأزهر أو الوثيقة اللي عملها مؤخرا كل كلام العلمانيين والليبراليين يعني حطوا في الوثيقة ما فيش أي مطلب إسلامي جعله في الوثيقة. فنقول له يعني إيه يعني إزاي يعني شيخ الأزهر ليبرالي وعلماني ولا إيه يعني.
احنا صحيح ينبغي ان نطالب الشيخ ان يبقى شيخ الازهر بالانتخاب
ده طبعا
حتى
طبعا.
اذا كان بالانتخاب فيما بينهم ينتخبون افضل من بينهم افضل من
ده هو اساسا ما كانش ملتحي يعني ما كانش ملتزم يعني بيقولوا انت التحيت ليه بيقول لان الناس تعودوا ان الشيخ الازهر ملتحي. فنقول يعني دي تعليم للناس ان هي الصالحه مش يقول دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانا كنت مقصر وما زال مقصرا يعني لحية يعني كما يقولون خير الذخون شرفا تكون يعني. فنقول ان كيف يكون شيخ الازهر هكذا يعني. وبعدين يعني هو على يعني يدرج على خطى سلفه اللي ختم له بحرب النقاب. فاحنا نقول ان احنا يعني زي ما سقطت المجالس المحليه وسقط الحزب الوطني وسقط رئيس الجمهوريه والوزاره وكل النظام السابق سقط فدول ايضا نقاوه النظام السابق ودول اللي كانوا بيبرروا انحراف النظام السابق. فنحن مش بنهاجم الازهر ولكن غير على الازهر احنا عايزين يكون من العلماء المختصين. الشيخ المعصراوي ورع وعلم وعباده وتقوى وبذل وجهد عامل 35 مركز لتحفيظ القرآن وتعليم القراءات، ويعني ما بيعودش له يعني جنيه واحد من هذه المراكز. جهد يبذل ليل نهار في خدمة دين الله عز وجل، هو الشيخ المقاري المصرية. فواحد زي ده أولى بشيخة الأزهر، واحد زي الشيخ أسامة عبد العظيم أو غيره من العلماء، وهم كثر. يعني زي نترك كل هؤلاء العلماء ونأتي إلى واحد بيحارب دين ربنا وصوفي وأشعاري، وكان عايز يدخل مذهب الجعفري في الأزهر، يعني الشيعة يدخل الشيعة في الأزهر. طب ليه الأمثلة دي؟ يعني ما في أمثلة طيبة عندنا؟
صحيح هذا شغل، يعني هي وقفة لابد منها الحقيقة. زي ما حضرتك أشرت إلى جزية إن إفساد عقائد الناس أخطر من إفساد
أخذ أموالهم،
أخطر من أخذ أموالهم.
المال عرض زائل، ولكن إفساد العقيدة بيحرمه من سعادة الدنيا سعادة الآخرة.
وهو لما بيجي كثير من الناس يتعاطى كثير من يتعاطى المنكرات، ويقول لك أنا معتمد على فتوى فلان أو فتوى علان. يعني للأسف شديد، يعني ولما تقول له طب ده
زي اللي قبلي أباح الربا، فالناس قالوا ده شيخ الأزهر قال إن في حين له فتاوى قبل ذلك إن بالتحريم الفايدة. بالمرة يعني المفتي برضو، المفتي يعني كان جايبين له لقاء في بعض القنوات، إن هو كان بيدي محاضرة، فبيحكي عن شيخه إن هو كان بيقول حدثنا ويشرب الشيشة، يكركر في الشيشة. فبيقول إن هو حدثه 300 واحد في مكة كلهم يعني بيشربوا الشيشة. فبيقول واحد بيقول له مش الدخان حرام؟ فهو نفسه بقى المفتي بيعلق، يعني بيقول شوف الغتاتة ازاي تقول للشيخ كده الدخان حرامي. بيقول له انا بكلمك في اكثر من كده، بكلمك في الزنا. يعني كأن الولي عندهم يزني ويسرق ويشرب الخمر. ما دي عقيدة عند الصوفية لإسقاط التكليف. يقول لك هو ما، ويستدلون بقول ساقط ملوش اي دليل، يقول لك ان الكريمة اذا وهب ما سلب. يعني لو ادى واحد
ولا يعني
ما سلب، يعني لو ارتد لو زنى لو سرق خلاص، يعني اذا وهب ما سلم. فدي عقيدة عند الصوفية اللي هي اسقاط التكليف. فازاي يكون مفتي بهذه العقيدة وبيروج لعقيدته ويقول هذا الكلام الفاسد، وبعدين بيتردد على المحافل الماسونية ويحتفلوا بعيد ميلاده في المحافل الماسونية ويقولوا له سنة حلوة يا جميل. يعني ما يعني صراحة هم هزقوا المنصب وهزقوا يعني العلماء.
والحقيقة احنا ينبغي ان نذكر في هذا المقام ان الازهر مقام كبير جدا.
نعم.
وان الازهر في الحقيقة
رسالة بقاله 1000 سنة بنفع عن الاسلام.
وانه ينبغي ان يختار له من يكون بحق هذا،
يرجع له هبته ومنزلته واحترام الناس له، ويبقى وده ترجع له بالانتخاب. يعني والانتخاب طبعا هيكون من افضل الناس، اكثرهم علما واخلاصا وبذلا في الدعوة. فنحن بنطالب المجلس العسكري ورئيس الوزراء ان يعاد للأزهر هيبته، وان شيخ الأزهر ينبغي ان يكون بالانتخاب، وان الموجودين الان دول بقايا النظام السابق ينبغي ان يسقطوا مع النظام الذي سقط جميعه.
نعم. جزاكم الله خير. نعود للشيخ بقى. نعم. يعني أسامة حفظه الله، والشيخ مازال بفضل الله يبذل
جزاه الله خير، وبيبذل في الدعوة منذ سنين مع بداية الدعوة. يعني هو مش يعني بذله مش قاصر على التدريس في الأزهر، لا، له تلامذته وطلابه ومدرسته في التربوية في أظن في الإمام الشافعي. وإحنا أنا ترددت عليه أكثر من مرة يعني في بيته، وأذكر إن أنا مرة خطبت في المسجد بتاعه في الإمام الشافعي، وأعطيت كلمات بحضوره في بعض الأفراح وبعض المناسبات، والحمد لله بأن محبة ومودة، وهو على الطريق يعني طريق الدعوة إلى الله عز وجل.
الحمد لله. طيب ننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات الذكريات، ذكريات الشيخ أحمد فريد، وما زلنا يعني برضو نتكلم عن لقاءات الشيخ أو ذكريات الشيخ مع العلماء والدعاء. شايف أنها يعني ما شاء الله مليئة بالخير ومليئة بالتجارب ومليئة بالنصائح والفوائد الدعوية والفوائد الإيمانية والتربوية، لعلها لعل الله يتقبلها. لقاءات الشيخ أو ذكريات الشيخ أحمد مع فضيلة الشيخ علي القرني حفظه الله، لك معه شيء من الذكريات تذكره لنا واللقاء اللي كان بين الشيخ؟
هو بداية أنا عايز المستمعين يفرقون بين الشيخ علي القرني وعائض القرني. فالقرني قبيلة يعني أو بطن في قبيلة، يعني زي الغامدي، الناس بيفتكروا أي حد الغامدي يبقى ده أخوه مثلا سعد الغامدي، الشيخ سعد الغامدي. لا الشيخ علي القرني وعبد القرني من نفس القبيلة أو نفس العائلة ولكن ليس أخد له والله أعلم يعني. فهو المشهور على الفضائيات واللي بيتكلم الكلام الطيب والسهل الممتنع هذا هو الشيخ علي القرني له كتاباته وبدأ يستدل بالشعر كثيرا
محب للشعر
وهو متخصص في الأدب في الشعر وله مقامات القرني يعني وله تفسير أظن ميسر نزل مؤخرا كتاب لا تحزن من أشهر كتبه. أنا في الواقع لم ألتقي به ولكن طبعا يعني على البعد يعني بيننا معرفة والحمد لله يقولون أنه أثنى على كتاب موقف إيمانية وأنه حضر منه بعض الخطب وأنا كنت أتمنى أن ألتقي به حتى أترجم له ولكن اللي قابلته الشيخ علي القرني والشيخ علي مشهور بالشرايط اللي بيبذل فيها جهد كبير جدا وهي على مستوى عالي جدا يعني في البلاغة يعني كأنها قنابل يعني كل ما ينزل شريط يقعد شهر أو شهرين ينزل شريط بس الشريط بيبقى يعني قوي جدا يعني شريط في منتهى القوة بتنتشر انتشار طيب فاحنا صراحة احببنا من هذه الشرائط يعني سمعت انه هو ما يتحرج من الظهور في الفضائيات يعني انه فهو ما ويمنع اي حد يصوره فمنذ عامين تقريبا احد اخواننا في مكة في رمضان يعني قال لي تقريبا رمضان قبل الماضي فقال لي مش عايز اشوف الشيخ علي القرني فانا يعني سعدت جدا يعني بهذا العرض وكان يعرف مكانه بالحرم فذهبت معه الشيخ مشغول بالعبادة والطاعة يعني ما بيضيعش وقته فلما رحنا رحب بنا جدا وحتى طلع زجاجة العطر وطيب الإخوة كلهم والأخ اللي جابني فداله طيب زيادة عشان تجبت الشيخ والأخر أهداني زجاجة الطيب وقال لي ايه اخر المؤلفات فانا اخبرته ببعضها يعني بالمؤلفات اللي نزلت وسالنا عن الاخوه بالاسكندريه فاخبرته يعني بما يسره كنا قبل الفجر بقليل تقريبا فانا ما حبيتش ان اطول عليه خاصه ان الشيخ بي فده كان لقائي بالشيخ علي القرني
يعني لم يطول اللقاء بينك وبين الشيخ طويلا
يعني. هو مجرد لقاء يعني
استعداد جميل قوي موقف اللي هو ان الشيخ عطر الاخ وزود الاخ عطر اللي هو اتى الشيخ المدير على المحبه والهديه والله يعني انا يعني موقف كثير جدا يعني الانسان محتاج فيها انه يعمق معاني الاخوه مع اخوانه الهديه بتعمق
كده نعم حتى لو بسيطه لو سواك عود سواك يعني زيارتك انت صغيره
امر يسير ولكنه له عمق في النفس يعني حضرتك ذكرت بس يعني نعم. في الذكريات او في الامر ده ذكرت
انا سررت بالهديه يعني على نعم الشيخ علي القرني يعني ان هي قيمتها ان من الشيخ علي القرني
نعم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا فهو يعني هو كمان الشيخ كان صرح في بعض الاشرطه انه هو هيتخصص في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو له عدة يعني شرائط في الذهب الإبريز او حاجات كده لا اسامي طيبة كده فهو قال انه هو تخصص في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودي طبعا مهمة عالية جدا وشرف وله شريط كامل مثلا في بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حلمه
لا وله كتابات على فكرة عميقة جدا في التربية انا قرأت له كثير من كتابات العميقة في التربية وانا معجب جدا حتى بطريقته في عرض هذه المواضيع
ويبدو له اسلوب في السجع يعني وخبره جامده جدا ايضا بالشعر
ما شاء الله متمكن في
ربنا ينفع به ويزيد رفعه
طيب على هذا النسق برضو في ذكريات للشيخ مع نفس المدرسه يعني من نفس المنهج الشيخ سلمان حفظ الله شيخ سلمان العودة كان في علاقة ذكريات للشيخ أحمد فريد مع الشيخ سلمان
الشيخ سلمان طبعا أول ما قرأنا له في حوار هادئ يعني مع الشيخ محمد الغزالي كان بيرد على الشيخ الغزالي وده صراحة أول كتاب يعني اشتهر به الشيخ سلمان والشيخ سلمان من علماء القصيم وتضلع من العلماء الكبار بالحجاز ولو مكانته ومنزلته وطريقته في الإقناع وجهده وخدمته لدين الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته التقيت بالشيخ في السنة اللي خرج منها من السجن. هو طبعا كان سجن يعني في أيام غزو العراق للكويت، ومكث يعني سنين في السجن، وكان له مواقف إيمانية يعني أسأل الله تعالى أن ينفعه بها. فأنا كنت في العمرة فأخبرت بإيه بخروج الشيخ وبإمكانية لقاء الشيخ. كان هو مدينه مكان كده في الحرم معتكف فيه، فأنا رحت له بعد الفجر من العشر أواخر من رمضان، وهو كان الشيخ يبدو كان هينام أو كان نام فعلا، فأخبر بحضوري فاستيقظ واستقبل استقبال حسنا استقبالا حسنا، ورحب بي وقام وجلس واهتم وسألني عن الإخوة في الإسكندرية، وكان لقاء طيب يعني الحمد لله مع الشيخ. وده المرة الوحيدة اللي التقيت فيها بالشيخ سلمان، ولكن هو السنة قبل الماضية، رمضان قبل الماضي ولا الماضي، رمضان الماضي كان هو قبل رمضان، كان طلب من الإخوة في قناة دليل اللي هو مشرف عليها، قال لهم سجلوا الشيخ أحمد فريد 30 حلقة في رمضان، ودهم أوامر بالاهتمام بالحلقات، وفعلا سجلوا 30 حلقة في الفيلا عندي في الهوارية. هي كانت زي إيه فواصل كده يعني الحلقة خمس دقائق رمضان كده، فكانت بعنوان جبال الحسنات، وكانت بتتكرر ثلاث مرات تقريبا في اليوم، منها بعد حلقة الشيخ مباشرة على السحور يعني قبل الفجر بخليل، يعني كان يعني وقت ذروة في المشاهدة. فده آخر عهدي بالشيخ، وبعدين نقلت قناة دليل يبدو من المصريين.
شك ان هذا اللقاء يعني عمق العلاقه الاخويه بينكم والشيخ.
طبعا يعني احنا بنسمع عنهم وهم بيسمعوا عنا، هم في سننا تقريبا الشيخ صفر والشيخ سلمان يعني كعمر دعوي، ولكن هم طبعا الدعوه لها طبيعتها في الحجاز، واحنا يعني دعوتنا لها طبيعتها، ولكن على منهج اهل السنه جميعا الحمد لله.
طيب احنا نسير على نفس النسق برضو نسال الشيخ احمد برضو سؤال ثاني عن يعني برضو ذكريات الشيخ مع دكتور صفر الشيخ سلمان. يبقى دكتور صفر حوالي كم بالمدرسة؟
فضلت الشيخ صفر الحوالي حفظه الله ومتع بعمره وشفاه الله عز وجل ومتعه بالعافية، التقيت به من يعني من حوالي عشر سنوات يعني بعد موسم الحج، كان بعض إخواننا في مكة يعني قال، فأنا أعرف يعني طريقه، فطبعا رغبت وشجعت ذلك وذهبت لزيارته بموعد يعني إخوة أخبروا موعد، واستقبلنا استقبال جيد، وده كان بعد نزول الكتاب وظاهرة الإرجاء. فالمهم جلسنا معه وأحد الإخوة الجالسين قال له أن الإخوة بالإسكندرية ردوا على كتاب ظاهرة الإرجاء، فأنا قلت له الكتاب عمل بلبلة جامدة والإخوة بيتهمونا بالإرجاء من فهو تعجب يعني إزاي الكتاب يوصل لكده. هو الشيخ طبعا في كلام في الكتاب يعني هو الشيخ صفر الشيخ محمد قطبي
المشرف على
الرسالة، كان مشرف عليه، والعلماء أحيانا يعني قد يقع واحد في مسائل لم يبحثها بنفسه أو له شيوخ مثلا زي الحافظ ابن حجر المواقف التأويل والإمام النووي، فبيقولوا نشأ في جو في مثلا أشعرة في له شيوخ أخذ منه هذه المسائل دون أن يبحثها بنفسه اعتمادا أن الشيخ يعتمد هذه الأشياء. فالأخ ما قال له كده فقال أوقفوني عليه حتى أرجع،
أوقفونا على الرد.
ده الكلام بسند عالي سمعه من الشيخ يعني، قال أوقفونا على الرد، وده شأن الإيه يعني الفضلاء من أهل العلم اللي عندهم إخلاص لدين الله عز وجل، إن هو يعني الحق يكون أحب إليه حتى من نفسه، إنه حتى لو أخطأ وتبين له كما قال بعض سلف يعني أعود وأنا من الأصاغر، ولكن الشيخ صفر من الأكابر يعني، ما وبعضهم قال أن أكون ذنبا في الحق خي يعني خي أكون رأسا في الباطل،
نعم.
يعني واحد ما يكون ديل في الحق يعني كده ما أهل الحق حتى لو في المؤخرة أحسن يكون رأس في الباطل يعني رأس على بدعة على منهج باطل،
نعم.
فالشيخ يعني كان ردود طيبة جدا، ف فالإخوة لما ينردوا عليه، وانت أظن الشيخ محمد من يشاركه في الرد يعني، بس انت من خلف الكواليس يعني. وهو يعني كان مجموعة من إخواننا في الإسكندرية، منهم فضيلة الشيخ محمد القاضي، ونزل كتاب باسم الشيخ ياسر على أساس أنه هو المعلم الكبير يعني، الشيخ الكبير بالعقيدة. وأنا الإخوة طلبوا مني أن أنا أعمل مقدمة، وطلبوا من الشيخ
محمد. قدمت هذا الكتاب فعلا.
أنا قدمت مقدمة يعني، منها أن أنا حفظت للشيخ صفر يعني حقه وفضله، وقلت لي يعني أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وأهل العلم ليسوا معصومين يعني، مش معنى أنه هو من علماء السنة هو معصوم في كل أقواله وأفعاله، ولكن الفاضل لما بيذكر. وفي رسالة الحافظ ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير، يعني ممكن أنا أقول لك من باب النصيحة والشفقة عليك أقول لك أنت مثلا أخطأت في كذا، ومن باب الحرص عليك
دين النصيحة،
لأن لو لقيت في ملابسك عقرب ولا حاجة مش هسيبك أقول لك خلي بالك في عقرب هاي. وفي التعيير ان انا اقول لك بنيت ان انا انقص قدرك او ابين ان انا اعلم منك،
اعوذ بالله من هذا الحال.
ففي رسالة الحافظ ابن رجب يعني بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير، وان اهل العلم بينصح بعضهم بعضا مش بيعيروا بعض.
يعني حضرتك يعني اوقفتنا على نقطة في غاية الاهمية، يعني حقيقة احتاج اتعلمها كل طلبة العلم في هذا الزمن وفي كل زمن، وهو ان الخلاف السائغ الذي ليس فيه مصادمة للبينات والصريحة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يسعون الخلاف، يكون في خلاف لا يفسد للود قضية، وأن يكون الأخ إذا كان وجد خطأ عند أخيه أو يرى أن هذا المذهب أو هذا القول مخالف للصواب،
والمنصوح يقبل يعني،
المنصوح يقبل، الناصح بينتوي نية النصح.
حتى العلماء قالوا يعني لو واحد قال لواحد اتقي الله ما يقولش لا ده أنا بتقي الله أحسن منك،
أنت
من
أنا إيه
يعني يقول الله ما جعلني من المتقين يعني يرد رد إيه
جميل.
يعني يدل على التقوى فعلا يعني صحيح. لأن واحد مهما كان من المتقين فالتقوى درجات يعني، وزي ما الإيمان درجات التقوى درجات يعني، كان يقول اللهم ارزقني مزيدا من التقوى. فأنا سمعت ان الشيخ لما شاف المقدمة بتاعتي بيقولوا قرت عينه يعني، ان انا ايه مش انا من مدرسة الاسكندرية والشيخ ياسر هو اللي رادد، فانا نصرت الشيخ ياسر منها، لا انا ما يعني اعطيت كل واحد حقه، وبعدين بعد ذلك يعني ذبيت عن الشيخ صفر، وقلت الشيخ صفر رأس في الحق ان شاء الله، ما هوش يجدنا في الحق ولكن ليس بمعصوم يعني، كل احد يأخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله كان حتى بعض الإخوة طلبوا مني أنها تطبع يعني كرسالة صغيرة يعني الإيه
اللي هي يعني
المقدمة دي
في حفظ
يعني في حفظ الشيخين يعني.
أتمنى صراحة أن يعني الشيخ سفر ينفع الله به ويعني
نعم. والشيخ سفر كان له طبعا رسالة أستاذ ماجستير تقريبا أو دكتوراه كانت في الأشاعرة، وشهرة جدا، وكان بعض الناس بيشبهوه بابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية عنده ذكاء ويشيل هم الأمة، وفعلا يعني الشيخ يعني ما شاء الله. حتى ما قابلته يعني سأل عن اسكندرية وأبدأ أي مساعدة، قال له عايزين أي مساعدة، فطبعا شكرت الشيخ وجزاك الله خيرا،
يدل على المحبة التي في القلب يعني والمودة.
نعم، وده الشيخ بين علماء السنة يعني
أصدق الله يوفقكم جميعا إلى ما يحب ويرضى. أنا نفس النسق، إحنا برضو بسيب مع سيد عمد ونأخذ جرعات من الذكريات ونستفيد بها جميعا. لقاءات الشيخ أو ذكريات الشيخ صفحة أخرى مع الشيخ عبد الوهاب الطريري حفظه الله. عايزين حضرتك تذكر لنا هل كان هناك لقاء، هل هناك
هو كان في لقاء واحد الشيخ عبد الوهاب نفس المدرسة يعني، هو تقريبا يعني من أكبر معاوين الشيخ سلمان العودة، والشيخ عبد الوهاب زرني قبل افتتاح قناة دليل، وكان يبدو جاي في جولة ان هو ايه يعني بيبر على المشايخ من اجل المشاركة في القناة، وبلغنا سلام الشيخ سلمان العودة. الشيخ عبد الوهاب الطريري يعني من خلال الشاشة ومن خلال مقابلتي له بيتكلم كده تحس ان ايه بيجيب الكلام من اعماقه يعني، وذاك كان بيوصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده مشاعر فياضة يعني كده، وبرضه هو متخصص في التراجم يعني، ما ذكر ترجمة للشيخ تيمين الشيخ يعني بعض مشايخ السعودية يعني ما شاء الله يعني إيه بي 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 بيحاول يحرك المشاعر لأنه بيبقى منفعل بالكلام انفعال طيب
يعني. الكلام الصادق بيصل مباشرة
ما خرج من القلب
بفضل والصدق الداعية في إظهار الحق ورغبته في نصرة الحق وبيانه للناس بيكون سبب مباشر شيخ
في البركة,
البركة. والوصول من أقصر طريق يعني من أقصر طريق كلمات صادقة تصل بفضل تصل إلى قلوب الناس.
نعم. والشيخ عبد الوهاب أيضا يعني جلس الكبار في علماء السعودية وهو ما طلتش جلسته له يعني جلست تقريبا من المغرب للعشاء أو أقل من ذلك وصلى معي العشاء وانطلق لأنه كان عنده جولة بيمر على كثير من المشايخ فده كان عهدي لي يعني قبل افتتاح قناة الدليل من سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات.
طيب احنا نعرج بقى على يعني لقاء الشيخ أو ذكريات الشيخ مع الشيخ عبد الرحمن الأريفي وأريد بقى يعني أن تشرح لنا أظن كان في لقاءات أكبر شوية مع الشيخ الأريفي وذكريات أكثر.
لا هو تقريبا لقاء واحد أكثر من لقاء نعم. هو الشيخ العريفي أول ما سمعنا عنه كان له شريط يسمى المشتقون إلى الجنة وده تقريبا اللي اشتهر به الشيخ يعني إن هو كان بيصور بعض الإيه يعني الناس من السلف كده والشريط ده كان مؤثر جدا وهو الشيخ لما بيبقى صادق اللهجة يعني حسن السمت طلق الوجه سليم القلب بيرتفع يعني بسرعة وبيصل إلى قلوب الناس. فالشيخ العريفي مجرد ما ظهر يعني تعرف بسرعة والناس حبته يعني حتى في ناس بيقولوا عليه أحمد فريد بتاع السعودية يعني وطبعا ده شرف لي أنه يقال له كده وأفضل مني يعني والله أعلم. فالشيخ له قبول يعني له طريقة طيبة في الايه في الدعوة. سمعت منه مرة ان هو كان بيقول ان كان بيناظر واحد من النصارى.
وقبل ما حضرتك ما تذكر القصة دي الشيخ عبد الرحمن يعني بيتميز الشيخ عبد الرحمن العريفي بيتميز بشيء في الدعوة بالابتكار يعني هو يعني حتى في البرامج بتاعته تلاقيها فيها برامج مبتكرة يعني فيها قدر
يقعد مع مجموعة شباب
ويتكلم في المواضيع ويحرك الناس بطريقة فيها قدر من
التجديد
التجديد في الخطاب
ساعات يبقى راكب مركب مثلا مع
الناس ويتكلم عن الغزوات اللي في البحر يعني هو واحد يتكلم عن نفس المعنى يعني غزوة أو على نفس المعنى
وأنا أظن أنه هو معاه يعني ماجستير في الإعلام أو حاجة أنه هو مؤهل مش بس ملكات يعني أنه هو عنده ملكة وسمت ووسيلة وإذا كان بقول أنه مجرد ما ظهر انتشر يعني قد يبقى دعية مثلا 20-30 سنة حد من الناس تعرفه يعني هو يمكن السنة اللي ظهر فيها انتشر جدا لأن إيه كلامه حلو وابتسامته حلوة وسمته حلو وبيعالي قضايا الشباب يعني
أنا والله كمان بيعالي قضايا الأمة يعني مش بس الشباب يعني هو ما شاء الله عليه ربنا يتقبله في الصالحين
له قبول يعني له قبول عند كل الطوائف يعني. الشيخ كمان وصول جدا لإخواني يعني هو جاء الإسكندرية وحرص إنه يزور كل المشايخ فزارني في البيت يعني من سنتين تقريبا وكنت أنا خارج البيت ومحمد ابن استقبله وقعد يقول له ودك له كم كتاب عايز يختبر يشوفه عدد الكتب ولا فانتظرني في البيت لحد ما جيت كان مع بعض إخواني يعني رحبنا طبعا بيه وجلسته طيبة يعني ما تشبعش منها. كمان عنده أسلوب مقنع في الدعوة يعني مش بس إيه بيبلغ مثلا آيات وحديث لا يقنع اللي قدام إيه. فكان مرة بيقول إن واحد من النصارى الشيخ بيقول له أنتوا بتقولوا إن ربنا عنده ولد قال له ويدعوا إن عيسى ابن الله فقال له أدام عنده ولد يبقى بيحب الأولاد طب إزاي بيحب الأولاد ما عندوش إلا ولد واحد لو واحد منها بيحب الأولاد يبقى عنده 10 عيال مثلا فإزاي ربنا بيحب الأولاد والله عز وجل على كل شيء قدير ما عندوش إلا ولد واحد فبهت الذي كفر ما قدرش فقال له طب أنا هرد عليك راح سأل أسيس باين ولا ما فجاي يقول له عنده سبع أولاد.
سبع أولاد.
ما أعرفش جابه من أي سبع أولاد. وقال له أسامي بقى أول مرة تسمع عنها. وهم النصارى بيمتازوا يعني بالإيه بالضلال وال. يعني
هذا هو حقيقة أنت لو سألت ممكن مجموعة من النصارى عن عقيدة عن العقيدة عن عقيدة واحدة. يعني لو كان مثلا عن الأب أو الابن أو روح القدس. ستخرج بإجابات متعددة على قدر عدد الناس.
ما فيش إجابة مقنعة يعني.
ما فيش إجابة.
إزاي ثلاثة يبقوا واحد واحد يبقى ثلاثة يعني.
نعم.
يعني ما فيش إلا في الحساب كان بولدة جدا في الحساب يعني. واحد بثلاثة وثلاثة بواحد. ده في قصة أنا ذكرها في كتاب مواقف إيمانية. في التوبة مواقف إيمانية في التوبة. القصة إن كان في واحد كان في جماعة نصارى عندهم زي ورشة أحذية أو مصنع أحذية. وكان في معاهم واحد مسلم شغال معاهم وكانوا شغالين أم علي يعني هو شغال معاهم وشغالين علي وهو طبعا ما كانش كان والده يبدو ترك والدته وتركوا أخواته ما بيصرفش عليهم فتقول واخد زعلان من والده والده طبعا مسلم بس يبدو أن المسلم مش ملتزم بالشرع يعني والولد ده يبدو ما كانش ملتزم أيضا كان يبدو أنه بيشرب حاجات معاهم وخلافات شرعية كان أحياء كان هما بقى يأكلوا معاهم وشغالين عليه يعني بحيث إن هو عندهم أمل إن هو يتنصر يعني فكان يسألوا عن عيسى عليه السلام فيقول لهم عيسى رسول يعني رسول الله يعني كان عنده معلومات كده يعني فهو يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد فيقولوا لا ما قال لهم إن عيسى قالوا له إن عيسى قالوا له في حد بعدك قال لهم لا دي الحجة بتاعتهم يعني فيسألهم عن القرآن يقولوا له القرآن يعني لا أصل لا يعني محرف وملوش أصل وهو طبعا من شدة جهله بدينه كان يقبل هذا الكلام كانوا بيحاولوا يعملوا بعض الترنيمات بتاعت النصارى حاجات كده يعني الحاجات ما تفهمش بيقولوا إيه بس إيه يعملوا جو إيحائي كده فيسمعوا شريط في ترانيم كده وبعدين ايه يقول لهم فين الشريط فيقولوا طب هنجيبه لك بعدين عشان ايه يكون عنده شوق لسماع هذا الشريط او يطلب الشريط مره ثانيه فلما طمعوا فيه فقالوا له ايه اللي يمنعك انك تتنصر يعني لما انت ما يعني بتحبنا وبتقعد معانا فقال لهم ادوني مهله 10 ايام وانا ايه اتنصر الشاب ده بيقول ان انا قبل نهايه المهله بعدة أيام جاء في دماغه أنه يروح على طول يتنصر إيه اللي قعدوا 10 أيام قبل يتنصر يعني فهو رايح لهم مرة على مسجد كده صغير أو زاوية مهجورة كده بيقول توضيت كده وصليت ركعتين ودعيت ربنا بيقول خرجت بقوة جامدة جدا ويعني تغير فكره تماما يعني بركة استخارة أو يبدو
الدعاء
كان فيه أو الدعاء بركة الدعاء أو أنه هو لجأ لربنا ان هو قال يعني استخير ربنا او اخش المسجد او ادعو الله سبحان الله بيقول لك جاله قوه جامده جدا وحجه لما تقول لواحد مننا هات الحجه دي مثلا وانت قاعد كده يعني صعب يجيبها يعني فبيقول رحت جالي عليهم وكان لسه الوضوء لسه ميه الوضوء بتتسقط من وجهه فهم فوجئوا بيه يعني هم متصورين ان هو هيجي بقى وايه ويتنصر ويخش معاهم ففوجئوا بيه بيقول لهم انتوا بتقولوا ان عيسى اله وعيسى اتولد من مريم طب لما كان الاله ده في بطن مريم مين اللي كان بيحكم العالم مين اللي كان بيرزق الناس مين اللي كان فبيقول فبوهتوا محدش قدر يتكلم قال لهم انتوا بتقولوا ان هو صلب وقتل طب يبقى اللي قتله اقوى منه ازاي هو اله واللي قتله اقوى منه يبقى اللي قتله هو اللي يستحق ان يكون اله هو المقتول ده مستحقش ان يكون اله ثم قال هذا قتل واللي قتلوه ماتوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد فبيقول قال لهم كده فهم ايه ما فوجئوا ما لم يستطيعوا الايه الكلام في مواجهته واعتز بيه بيقول كنت عايز كل مسلم اقابله وابوسه واقول له انا
معتز بالاسلام
معتز بالاسلام
نعم
فدي طبعا لما بتدل على شيء بتدل على قوه الاسلام وده كان في الجهل بمكان يعني مع جاهل بدين الله عز وجل
صحيح
لا احوال ايمانيه ولا علم
ولا شريعه ولا فهم
ومع ذلك قوه الاسلام في ذاته وذات الاسلام يعني.
سبحان الله
فسبحان الله يعني
هو أنا شك إن هو البعد ده هو اللي جرأهم عليه. يعني هو لو الرجل ده ملتزم بصلاته وبصيامه
نعم كان المفروض هو اللي يسعى ياخد بأيديه يعني النصارى ضلال يعني نعم. ضل يعني يعني
يحتاج إلى هداية الضال يحتاج إلى هداية مش عارف يحتاج إلى بيان
يعني. هم اليهود مغضوب عليهم وصار ضلال
نعم.
فإحنا بنقول ده بمناسبة برضو الهجمة من سويرس على الإسلام واستهزاء بالشرع وقد يكون اللي جرأ على الشرع مثل الشيخ الأزهر والمفتي يعني لو وجد هؤلاء اللي هم رموز الإسلام يعني يكيدون للإسلام فكيف بواحد يعني نصراني يعني ولكن شاء الله جل أن يفضح يعني قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر لما عمل رسوم الكاريكاتيرية لواحد ملتهي وواحد منقبة فطبعا دي أضغان في قلبه ظهرت يعني الله جل شاء أن تكشف من أجل أن هو بيقول أن أنا مش متعصب للنصرانية ولا حاجة أنا عايز خير البلد وكذا ولكن في الواقع أن ربنا جل كشفه كثير من الناس يعني قطعوا المنتجات بتاعته والأعمال بتاعته.
نكمل فصل سويرس بعد الفصل نبدأ الفصل.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تساوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود مرة أخرى للشيخ أحمد ونستكمل حديث الذكريات معه وكان يتكلم على ذكرياته مع الشيخ عبد الرحمن العريفي وخرج إلى بعض الفوائد يعني المنتقى في الكلام على بعض القصص المتعلقة بالنصارى وحضرتك كنت تتكلم على مجازفة نجيب سويرس حضرتك تريد أن تستكمل شيئا في هذا الباب
يعني احنا بنتكلم عن يعني احيانا يعني بعض الجماعات التبشيرية يعني بتستغل حاجة المسلمين مثلا العلاج والغذاء في افريقيا وبعض البلاد الفقيرة فبعض الناس بيقبل ذلك ولكن هم يتصورون هم نجحوا يعني في ايه يعني صعب جدا اخراج المسلم من دينه يعني فمن هذه المحاولات يعني كان في واحد من هؤلاء المبشرين طبعا بشروا بالنار مش بالجنة يعني فكان ادعى ان هو عمل شغل واسع جدا وانه نصر عدد كبير من المسلمين وجاروا اساء عشان يحضروا حفلة التنصير فعايزين يكافئوهم بقى على يعني هما تنصروا عايزين يكفوا لهم عايزين ايه اللي تطلبوه يعني اي حاجه يطلبوها طبعا انهم فقالوا احنا عايزين نروح مكه يعني عايزين من العمر
يعني يعني بعد التعب ده كله
بعد التعب ده كله زي ما الشيخ كشفي برضه قال له لفته طريفه فبيقول في حفله من هذه الحفلات يعني واحد قال لهم وحدوه فقالوا لا اله
الا الله
ان ده كله اي كلام يعني هو بيتصور ان هم اقنعوا الناس يعني صعب جدا ان واحد يدخل الاسلام يعني ودائما الناس بتتحرك من الباطل الى الحق ان الاسلام نور وحق فالناس بتنجذب للنور وتذهب الى النور ولكن واحد يترك النور ويذهب للظلمه لازم اما ان هم يعني اذهبوا عقله بكيماويات او هو اساسا ما كانش له دين اساسا يعني
نعم يعني هو ممكن هو طبعا في ناس كثيره جدا نتيجه ضعف فهمها الإسلام بداية أنه نشأ في
الشهوات والمال
هو نشأ هو صحيح يعني نشأ بين أظهر المسلمين أو كان الأبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فثبت له حكم الإسلام ظاهرا لكن هو في الحقيقة لا يعرف الإسلام شيء ورث الإسلام وجهل معانيه اسم بس فتبقى ده سهل ممكن يعني يتهز عقديا ممكن ما مش عارف قيمة اللي معاه مش فاهم كويس جدا الإسلام معناه إيه والدين ده الى اي مدى هذا الدين عظيم يعني
والغايه النصارى الان ان كثره اللي بيسلموا يخرج في الاسلام طبعا مع الفضائيات والنت ويعني سهوله الوصول الى الحق الان
نعم
يعني اللي عايز الحق مثلا نعم. بيسهل عليه انه يصل اليه أما تشوف مثلا مشايخ مثلا الشيخ محمد حسان، الشيخ الحويني، الشيخ يعني مشايخ في يعني في الشاشات كده تشوف النور اللي في وجوههم، أما تشوف حد بقى من المضلمين بقى في يعني الناس بتستشعر يعني في ناس كتير بتحب الشيخ محمد حسان من النصارى يعني. فبيبقى المؤمن كلامه عليه نور وشكله عليه نور وتصرفاته كلها نور، فطبعا الناس بتنجذب لهذا النور. فبعض المتابعين يعني يوميا حوالي 100-120 واحد بيسلم منه، فبيقولوا بهذا المعدل بيقولوا يمكن 30 سنة يعني بهذا المعدل هينتهي النصارى في مصر.
القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء
يعني ان شاء الله اقل من 30 سنة يعني، عشان تتحل المشكلة كمان فتنة الطائفية. الناس كلها تبقى مسلمة وخلاص ما فيش فتنة طائفية
ربنا سبحانه وتعالى يهدي.
وكان تقريبا ساركوزي بيقول مش هنسمح بتخلص النصارى في الشرق الاوسط، وكان بابا الفاتيكان ارضه قال ايضا ان النصارى يتخلصون في الشرق الاوسط.
هو ده مش تخلص اجمالي يعني، هو ده الناس بتخدها مش هو من مبادئ مش المبادئ عنده مبادئ الحريه
عنده عندنا لا اكراه في الدين
يعني انا بقول له بحكم موجب مبادئه هو
والمواثيق الدوليه
بتقول حريه التعبير. انت ناس عايزه تسلم تسلم
مش من 18 سنه زي ما الشيخ الازهر بيقول، لا يعني مجرد البلوغ يعني معروف ان اول من اسلم من الغلمان علي بن ابي طالب كان سنه 8 سنين 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش روح يا ابني لما 18 سنه يبقى تعالى اشهر اسلامك يعني. لا يعني بيقبل الاسلام حتى الغلام، يعني الراجح ان لو غلام اسلم بيقبل منه.
لما ياتينا من يريد ان يسلم وجهه لله تبارك وتعالى نعينه ونثبته،
واجب علينا
طبعا يعني واجب علينا نحن نعينه
او طلب البيان يعني لا يجوز يعني من شغال تأخيره. عنه لانه ممكن يموت يعني. حتى لو واحد بيدي خطبة مثلا أو درس وقال واحد أي
قاله عايز يقول أشهد نعم لازم الآن
لأنه ممكن يموت يبقى أنت كده حرمت من الجنة.
نعم طيب نرجع بقى قبل ما نختم إلى الشيخ عبد الرحمن العريفي، لأن احنا طلعنا
لسه
ما كملناش كلام معاه في نستكمل معه الذكريات، لأن حضرتك قلت اللقاء الأول.
نعم لا أنا قابلته مرة أخرى بعد ذلك يعني في المعرض القاهرة، يعني كان لقاء عابر يعني ما سلمت عليه سلمنا على بعض بس ما يعني ده عهدي لي يعني، ولكن أنا بحبه في الله يعني وأنا أحب أن يصل هذا الكلام وأظن هو كذلك يعني محب لإخواني، فهو من العلماء لهم قبول يعني زي الشيخ محمد حسان وشيخ إسحاق كده من العلماء لهم قبول يعني مش في السعودية بس يعني في كل العالم العربي يعني.
نعم هل هناك بعض الذكريات بينك وبينه يعني غير الزيارة الأخيرة ولا لم تتكرر الزيارة بعد
لا ده كانت من سنتين تقريبا ولم تتكرر
طيب هو طبعا هذه المعاني ان هو يكون الشيخ له ودود يحب الاخوه يحب زيارتهم يتودد اليهم، المعنى ده احنا عايزين نركز عليه قبل ما نختم، لان هو المخرج بيقول لي خلاص يعني فانا مش هقدر اخذ كمان وكنت حريص والله على ان ناخذ كمان من ذكريات الشيخ احمد بس يعني
لا عشان ما نظلمش العالم اللي اتكلم بعد كده عشان ياخذ حقه في الكلام يعني عشان ما نهضموش في دقيقه ولا دقيقتين. فطبعا يعني دعاة السنة وكده مفروض يكون بينهم تواصل ومحبة وزي ما نقول دايما احنا ولأنا مش للأفراد يعني ولأنا للمنهج والعقيدة، فاحنا ولأنا العلماء السلف وعقيدة السلف، فلذلك يعني ينبغي يكون الأصل التقارب والتحابب بين العلماء السنة يعني، فدي مسألة مفروغ منها يعني، حتى لو أخطأ في بعض المسائل فهو ليس بالمعصوم يعني زي ما احنا مش معصومين ايضا يعني اكيد ناس مستدركة علينا اشياء، ولكن كوسيلة للألفة يعني ان احنا كل الدعاء وكل العلماء يعملون بكل الدين، فالله عز وجل لما عاب على يعني النصارى قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني لو ناس مجتهدة في الدعوة مخصرة في الجهاد ناس يعني مخصرة في العبادة مثلا فكل واحد بيأخذ على الآخر تقصيره، ولكن لو أنا عملت بكل الدين وأنت عملت بكل الدين والثالث كذلك تحصل إيه يعني أنفة، لأن إيه
نعم
فنسيان يعني حظ من الدين سبب للعداوة والبغضاء، وبالمناسبة ان احنا بالنادي والحمد لله الاخوين على الطريق يعني ان يكون في تكتل سلفي على مستوى الجمهورية يعني ما يكونش اسكندرية لها سلفية والمنصورة لها سلفية والقاهرة لها سلفية وصوفيات لان ما فيش خلاف في العقيدة ولا في المنهج يعني قد يكون في طريقة الدعوة طريقة العرض مثلا ولكن ينبغي يعني والحمد لله في مودة وفي محبة مع كل المشايخ السلفيين على الساحة فده أمر إيه أنا المفروض يتأكد أكثر ويكون لهم مواقف إيه يعني واحدة عشان مثلا ما يجيش واحد مثلا كل الناس ينبغي أن نخوض الانتخابات ونقوي الاتجاه الإسلامي ونقوي الليبرالية ويجي عالم تاني من علماء السنة يقول لا أنا مش هروح الانتخابات وأنا ما مش هخرج ولا انتخبت ولا عمري هنتخب يبقى ما ينفعش إن احنا نخبط في بعض يعني ونحدث بلبلة الناس يعني فدي رموز يعني الناس بتبص مثلا المشايخ على أنهم رموز والمفروض الناس بيتجمعوا حول أمثلهم وأعلامهم فلما يكون في 10 رموز في مصر مثلا مفيش مانع ان هم يلتقوا ويكون لهم موقف واحد قد يختلف فيما بينهم ولكن يخرجون باتفاق على
اتفقوا على موقف
معين بحسب ان ما فيش انا مثلا الشيخ محمد حسين يقول حاجه ويطلع الشيخ محمد سمعان يقول حاجه غيرها او الشيخ ابو اسحاق او محمد حسين يعقوب المفروض يكون لنا موقف واحد ونكون متفقين عليه ونكون درسينه بحيث ان الموقف ده بيعلن على الكل وكل الاتجاه السلفي يلتزم بهذا الايه
موقف جزاك الله خيرا بارك الله فيك وجعل الله في ميدان حسناتك وفي النهايه يعني نسأل ان نتوجه بالشكر لفضيله الشيخ احمد فريد على ما قدمه لنا وان يجعل الله هذا الكلمات هذه الكلمات وهذه الذكريات في ميزان الحسنات ونتوجه لاخواننا واخواتنا من المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعه على عيه باستكمال هذه الحلقات في مرات قادمه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.